الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. المرة السابقة كنا قد بدأنا في كتاب الإجماع والنذور وعرفنا اليمين كذلك عرفنا النذر في كل منهما التعريف اللغوي والتعريف الشرعي الصحيح وقلنا ان اليمين لكي تكون يمينا منعقدة يلزم فيها شروط. اول هذه الشروط ان يكون هذه اليمين بالله سبحانه وتعالى او باسمائه او بصفاته. قلنا ان اليمين لكي تكون يمينا يجب ان تكون بحرف من حروف القسم الثلاثه وهي اما بالله او الواو او التاء. تقول بالله او والله او تالله لكي تكون معقدة يجب اولا في هذا الباب ان تكون بالله سبحانه وتعالى وتكون بحرف من حروف القسم. وقلنا ان هذا الموضع اختلف فيه اهل العلم فذهب بعضهم الى ان اليمين بغير الله سبحانه وتعالى تجوز واعترف في ذلك على ما ورد في القران من ان الله عز وجل يقسم بالليل والشمس ويقسم بالبحر ويقسم بالعصر ويقسم بغير ذلك سبحانه وتعالى. وقلنا ان اهل العلم الذين منع من ذلك اي منع من الحلف بغير الله وحرم الحلف بغير الله استدلوا على ذلك بما صح من قوله صلى الله عليه واله وسلم من نهي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وهذا الحديث سوف نتعرض له الان ان شاء الله وهو مروي في صحيح البخاري او في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك من حلف بغير الله فقد اشرك. وردوا على ما استدل به اهل العلم من وجود القسم بغير الله في القران فقالوا هذا بالنسبه لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان تقال افعال العباد على افعال الله سبحانه وتعالى. اذا احنا لنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وان الحلف بغير الله شرك وكفر كما ورد في الحديث وما ورد بغير ذلك فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. بقيت هنا مساله قبل ان ننتهي من هذا الباب وهو ان اهل العلم بعد ان منع من الحلف بغير الله حدث بينهم خلاف اخر. يبقى اول نقطه استفدناها من هذا الباب هو تعريف اليمين والنقطه الثانيه وان اليمين لا تنعقد يعني لا تكون يمينا او ملزمه الا ان كانت يمينا بالله او باسمائه او بصفاته كما سوف ياتي الدليل على ذلك ان شاء الله. يعني لا تقع يمينا بل يكون صاحبها اثما يكون صاحبها آثماً لأن الحالف بغير الله يكون آثما ولا تبعثه يمينه، تعرضوا لمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر. هل هذا اللفظ على ظاهره؟ أم أن الحلف بغير الله يقع على أقسام؟ بمعنى هل كل حلف بغير الله سبحانه وتعالى يكون إثما سواء خطب صاحبه أو لم يخطب، سواء خطب صاحبه أو لم يخطب، يعني خطب أن يعظم هذا المحلوف أو أن يحدث به أو لم يكن قاصدا، زي ما بيجرى على لسان الإنسان بدون ما يتعمد أو بدون ما يقصد فيقع في الحلف بغير الله، يعني يقول النبي أو أبيه أو غير ذلك. إذا ما أن قلنا بأن الحلف بغير الله لا يجوز، قالوا: فإذا حلف بغير الله، فبعضهم قال يكون آثما بل قد يصل به إلى الشرك لظاهر الأحاديث، لظاهر قول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو لظاهر قول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمر: لا تحلفوا بآبائكم، أو لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. قالوا: الحلف كله على مرتبة واحدة، قصد أو لم يقصد هو إيه؟ قصد أن يعظم هذا المحلوف به، أو لم يقصد أن يعظم المحلوف به فهو آثم. احنا هنا من نقول قصد نقصد القصد في التعظيم، لكن واحد مش قصد يحلف ووقع في لسانه الحلف بغير الله فده اساسا لا يؤاخذه الله عز وجل. ده كمثل الرجل الذي قال من شده فرحه: اللهم انت عبدي وانا ربك. مفهوم؟ لكن احنا نتكلم على رجل تعمد الحلف بغير الله، هو ده اللي نتكلم عليه. فطائفة قال يأثم ويدخل في الأحاديث التي وردت بهذا، سواء قصد تعظيم المحلوف به أو لم يقصد وطائفة قال بل الأمر على التفصيل، يعني فريق آخر من أهل العلم قالوا: بل الحلف بغير الله يكون على تفصيل، فإن قصد أن يعظم المحلوف به، يعني قصد أن يعظمه في هذا، فهذا يأثم. وإن قصد أكثر من ذلك أن يكون في درجة حرمة اليمين بالله أو في درجة تعظيم الله فيصل به الأمر إلى أن يكفر، قال: لكن إن وقع في لسان الحلف بغير الله، على جهة ما تعود عليه لسانه ولم يقصد تعظيما ولا أي شيء فهو لا يأثم، إذا الطائفة الثانية دي قالت الحلف بغير الله يكون الإثم فيه على حسب النية، فإن حلف معظما للمحلوف عليه فهو يأثم ويقضي إلى درجة الكفر والشرك، وإن لم يقصد تعظيم المحلوف عليه ففي هذه الحالة لا يأثم. وإذا قالوا لا يأثم، يعني إذا قالوا أن العبد إذا لم يقصد عظيم محلوف عليه لا يأثم، هذا يكون مع الخوف الشديد من أن يقع في هذه الكبيرة. طبعا هو لما يقول إن أنت لو لم تقصد التعظيم لا تكون آثما، ليس معنى ذلك إباحة الحلف بغير الله، لأن أنت ممكن لا تدري من كثرة الحلف بغير الله فتقع في الحلف بشيء تعظمه فتقع في الإثم. يعني وإن قالوا لأن عدم القصد هنا يقطع عنه الإثم، لكن هذا لا يمنع من أن الإنسان لا يحوم حول الحمى، لا يحوم حول الحمى، يعني لا يمنع الإنسان محتاط بأمره ومن أصل حاله لا يحلف إلا بالله، كما سوف تسمعون في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذا دول الفريقين اللي تنازعوا في أمر الحالف بغير الله متى يأثم ومتى لا يأثم بعد اتفاقهم على أن هذه اليمين لا تنفع. ملخص ما اعتمدوا عليه من أدلة والراجح قبل أن نقرأ كلامهم. طبعا الفريق الأول اللي قالوا بأن الحالف بغير الله يأثم سواء قصد أو لم يقصد، قالوا نحن معنا ظواهر النصوص والأحاديث، معنا ظواهر النصوص والأحاديث التي تمنع من الحلف بغير الله. قالوا هذه الأحاديث وهذه الظواهر لم تفرق بين قصد وغيره، بين قصد للتعظيم وغيره، فيكون أي حلف بغير الله يكون إثما، يكون إثما. الفريق الآخر من أهل العلم اللي ذهبوا إلى التفصيل قالوا هذه الأحاديث التي وردت في النهي عن الحلف بغير الله وأن الحلف بغير الله أشرك أو كفر، هذه تحمل على حالة التعظيم. قالوا والدليل على ذلك هو ما ورد في السنة وفي كلام الصحابة من الوقوع، من وقوع الحلف بغير الله. في الحديث الصحيح، حديث الذي رواه الإمام مسلم، في سؤال الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، وفي نهايتها يقول الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على الحروب يعني التي علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منها شيئا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صبر، أفلح وأبيه إن صبر، أفلح وأبيه إن صبر. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حينما سئل، حينما سأله رجل عن شيء من شرائع الإسلام، وهذا حديث أيضا صحيح، قال صلى الله عليه وسلم وأبيك لتنبأن، يعني وأبيك لأخبرنك أو لأجيبن على سؤالك، قال وأبيك لتنبأن، وأبيك لتنبأن. إذا إما في الحديث الأول قال أفلح وأبيه إن صدق، إما في الحديث الثاني من قوله وأبيك لتنبأن، وإما كما وقع من كلام أبي بكر الصحيح كما سوف يأتي الآن من حلف بمثل هذه الله. فقالوا هذا دليل على التخفيف. قالوا هذا دليل على التخفيف. منين فهم التخفيف؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للرجل الذي يسأله الآن عن شرائع الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفلح وأبيه من فضل، فأقل أحوال أبيه إما أنه مجهول وإما أنه كافر، يعني مجهول لا يعلم ولا يعلم منه صلى الله عليه وسلم تعظيم الرجل أو تعظيم أبيه، ومع ذلك فإنه يقول أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهذا لا يتصور منه صلى الله عليه وسلم تعظيم لوالد هذا الرجل، لا يتصور منه تعظيم لوالد هذا الرجل. لذلك قالوا إذا وقع على مثل هذه الطريقة من كون الحالف لا يعظم هذا المحلوف ولا شيء، إنما هو نوع تكفير، فلا يكون بذلك داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر لكونه لا يقبل. وكذلك الأمر واضح في قوله صلى الله عليه وسلم وأبيك لا تنبأن، من أنه لم يقصد ولا يمكن أن يتصور أنه صلى الله عليه وسلم يقصد تعظيم أبا هذا الرجل، لا يقصد تعظيم والد هذا الرجل. فقالوا الأحاديث دي تجمع مع أحاديث النهي فينتج منها المذهب الذي قال به الفريق الثاني أن الإثم والكفر والشرك إذا كان الحالف يعظم المحلوف به، أما إن لم يقصد هذا فليس هناك ما يدخله في قول صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو فقد أشرك. هذا كلام مفهوم؟ نحو أبيه إن شاء الله يوقف، لأن قلنا بكل قسم إما بالواو أو بالتاء أو بالباء لا قسم. هو الفلسفين ما حدش معاه العلم الا وفهم انها قسم، ثم اختلفوا بقى في تاويل القسم. افلح هو اباه مش ممكن، هو لسه ما نفذش، يبقى ابوه اللي مات او ابوه اللي مش موجود هينفذ ايه؟ كلام صعب يعني. طيب خلاص هي هي يعني ورأس أبيه وتراب أبوه وتربة أبوه كل أحد أحد يعني مثبت. هنسمعكم رد الآخرين بس النهي ورد في السنة، النهي ورد في السنة كما سمعت حاجة. دلوقتي الفريق ده ذهب إلى التقصير بهذه الأحاديث، بهذه الأحاديث. الصحيح الحقيقة إن من احتج بهذه الأحاديث فلا يمكن رد حجته، يعني لا يمكن الرد أو رد هذه الأحاديث التي استدل بها، وهو في الحقيقة استدلال صحيح. طبعا صحيح بعد ما هنشوف ازاي المخالفين اعترضوا ونشوف ان هذه الاعتراضات لا تقوى امام هذا الاستدلال. احتج الفريق الاول، الفريق الاول اللي هم قالوا ان اي قسم لا يجوز سواء قصد او لم يقصد، ردوا على هذه الاحاديث من وجوه. الوجه الاول قالوا هذه اللفظه مضطربة، فيها اضطراب وفيها ضعف رغم أنها في صحيح مسلم، وانفرد بها البعض، وهذا كلام ابن عبد البر، وضعف أيضا الراوي لهذه اللفظة، وهذا الكلام للإمام الخراسي. يبقى سواء ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر أو الإمام الخراسي من بعده ضعفوا هذه اللفظة، هو أن هذا الحديث الحقيقة ليس بالمفترض كما سوف تسمعون الآن من كلام الحافظ، وليس بضعيف كما قال الإمام القرافي. القرافي قال إن ثبت النهي عن الحديث بغير الله وأنه كفر وشرك، وهذا يثبت ضعف هذه اللفظة وليس بمثل هذا رد الأحاديث. إنما الحديث إذا ثبت فالواجب الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، الواجب الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى وليس تضعيفه، لأن للمخالف أن يعكس الكلام فيقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائكم ومن حلف بآبائه فقد كفر فقد أشرك، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ليه؟ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم انه قال افلح وابيه انصدق، وقول الرجل وابيك لتنبئن، وقول ابي بكر كذا الى اخره، ولوجود مثل هذا في القران. وهذه طريقه غير مستقيمه في تصحيح الاحاديث وتضعيفها بمجرد المعارضه. انت عارف ان انت تثبت صحه الحديث وربما رجل اخر يفتح الله عليه يجد ايه رفعا لهذا الاشكال، لكن الحديث لا يضعف بمعارضته لاحاديث اخرى الا ان كان هذا كلام اهل العلم قاطبه، او الا ان كان يعارض نصا صريحا لا يمكن الجمع بينهما. فقال الفريق الاول قالوا ان الحديث ده ضعيف رغم ان هو في صحيح مسلم، وذلك الاسباب التي قلناها، وقلنا ان هذا امر لا يصح. الرد الثاني قالوا هذه الاحاديث فيها محذور، هذه الاحاديث فيها محذور، وهو يقصد ان يقول افلح ورب ابيه ان صدق، أفلح ورب أبيه إن صدق، أو يقول ورب أبيك لا تنبأن، ورب أبيك لا تنبأن، يعني فينا محذور تقديره الرب لفظ الجلالة سبحانه وتعالى لكي ينسجم هذا مع الأحاديث الأخرى، لكي ينسجم هذا مع الأحاديث الأخرى. لكن إن قلنا إن في الحديث الأول محذوف لا يمكن أن نقول وأيضا في الحديث الثاني محذوف، ولا يمكن أن نقول وأيضا في كلام أبي بكر محذوف، ونستمر على هذا الأمر، لأن دعوة إضافة لفظ محذوف هذه دعوة تحتاج في حقيقتها إلى دليل يدل على هذا المحذوف. الأصل عدم المحذوف، الأصل أن القرآن أو السنة دون محذوف إلا إن ثبت بدليل. دي الردود الأساسية لمن اعترض على هذه الأحاديث، لكن في الصحيح في الحقيقة هذه الأحاديث لم يصح قول المعترضين عليها، فبقي مذهب من قال بأن هناك فرق وفارق بين من حلف محاكما بهذا فإنه يندرج الحديث، وبين من لم يحلف معظما بهذا فلا يندرج الحديث، لكن يخشى عليه من كثرة هذا الحلف أن يحلف بمعظم عنده أو يحلف معظما لشيء عنده، لكن يخشى عليه هذا. فلما كان هذا من باب الشرك والكفر والمعاصي والكبائر وهو الحلف بغير الله معظما، كان الاقتراب منه ممنوع، كان الاقتراب منه ممنوع والابتعاد عنه اولى لكون هذا من الحمى التي ينبغي الانسان ان يستعين عنها. يعني ينبغي الانسان هو اساسا يعود لسانه ويعود جوارحه على فعل الطاعات، على فعل الطاعات وعلى قول الحسن من القول، وعلى القول الحسن وعلى الفعل الحسن، لكن لا يترك للسانه ان يقول كل شيء تعود عليه الى ان يقع في المحظور. ده ملخص ما قاله الفريق الاول والفريق الثاني. قبل ان نختم هذا الباب نقرا كلام الحافظ اللي بيلخص فيه معظم الكلام اللي احنا قلناه. في صحيح البخاري في الفتح الجزء الحادي عشر كتاب الايمان والنذور، كتاب الايمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم، الباب الرابع، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادرك عمر بن الخطاب، ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، يحدث بعيد، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بل يحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا بل يحلف بالله أو ليصمت، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. وفي روايه اخرى قال ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله ما حلفت بها. وده اللي احنا عليه من خلق المسلم وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخلق الحسن، ومن البعد عن مواطن الشبهات، ومن البعد من أن يحوم حول الحمى لأنه قد يقع فيه دون أن يدري، لأن يتعرض الفعل المباح بحيث انه يكون هو الاصل في كل احوال الشخص يجعله سهل الوقوع في المكروه والمحافظه او المواظبه دائما على فعل المكروه يجعل بعد ذلك الوقوع في الحرام من الامور السهله. ولذلك يقولون بان المعاصي بريد الكفر، لأن المعاصي حينما يعتاد عليها الإنسان عافانا الله وإياكم، فيكون بعد ذلك الوقوع في الكفر أمر سهل لأنه قد اعتاد قلبه، قد اعتاد فعل المعصية، وجوارحه قد اعتادت المشي في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر الكبير بينه وبينه أمر يسير. ولذلك عمر أغلق هذا الباب حتى لم يأخذ بالتفصيل ولم يأخذ حتى بالمباح. المباح بقى أنه يحكي، يحكي عن الآخرين فيقول والله فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، ذاكرا ولا آثرا، لا متعمد ولا حاسيا عن حد، يعني حتى محكيش عن حد اقول ده فلان قابلته كان بيحلف بابوه ولا كان بيحلف بامي ويقول وكذا كذا كذا ويظلم، حتى لا متعمد ولا حتى يحكي عن غيره. طبعا حتى لا يحكي عن غيره، طبعا حكايه الكفر ليس بكفر، يعني كون الرجل كما انك تقرا في القران قول المشركين في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول المشركين في الكذب والمهتال على رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك وبالاتفاق طبعا لا يكون الرجل آثما ولا كافرا ما دام حافيا يحكي هذا. فعمر من شدة تواضعه ومن شدة خوفه أن يقع في هذا المحظور لم يجري هذا على لسانه لا بالأمر الممنوع وهو تعمد الحلف ولا بالأمر المباح وهو حكاية هذا عن غيره، لا هذا ولا ذلك أفل بطل. وده اللي احنا كنا نتكلم عنه. بعد أن حكى الحافظ تفصيل مذاهب أهل العلم في من يقول بالتحريم ومن يقول غير التحريم، وده كان سبق في المرة السابقة جزء منه، وفي هذه المرة أيضا سبق جزء منه، فأكمل تتكلم على المسألة التي تكلمنا عليها وهو من ناحية القصد وعدم قول. وأما ما وقع مما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك من أحاديث اللي تنهى عن الحلف بغير الله، كقوله للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، هذا الحديث أورده الحافظ في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان صحيح البخاري باب الزكاة من الإسلام، وأجاب عن هذا الحديث من قوله فقول صفل الأعرابي أفلح وأبيه إن صدق. يقول حكاية عن الفريق اللي بيعترض على استدلال بهذه الحديث، يقول وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة، وأن فيهم أي من أهل العلم اللي بيقولوا إن الحلف على أي درجة كان سواء تعمد أو لم يتعمد هو آثم، رد على هذه الأحاديث بالتضعيف، يقول أن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة. قال ابن عبد البر هذه اللفظة غير محفوظة، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق. قال وهذا أولى من رواية، هذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه أبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أيضا. يبقى ابن عبد البر رد هذه الرواية من جهتين، الجهة الأولى أن في رواية أحد الرواة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق، ورده أيضا بأنها رواية غير محفوظة لم ترد الإمام مالك اللي هو راوي هذا الحديث البتر. يقول وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله. درجة ثانية يقول إن الراوي سمع غلط، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفلح والله إن صدق، فالسكر يقول أفلح وأبيه إن صدق، تصحيح عن الراوي، تصحيح من الراوي من قوله، يعني هو أصل الكلام بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفلح والله إن صدق، فالراوي لم يسمع جيدا فقال أفلح وأبيه إن صدق. طبعا هذا الكلام أو الكلام السابق كلام ضعيف، لأن الحديث ثابت برواية الشقاق أفلح وأبيه إن صدق، أما دعوة التصحيح دعوة أن الراوي سمع خطأ هذا كلام غير صحيح، لأن الراوي ما دام ثبت أنه ثقة ولم يثبت عنه التصحيح ولم يثبت عنه أنه يائس في الرواية فيجب قبول كلامه. ولو احنا ذهبنا في كل راوي نقول يمكن سمع اللفظة دي غلط، يمكن سمع اللفظة دي غلط، يمكن سمع اللفظة دي غلط، يبقى لن يستقيم لنا حديث، لن يستقيم لنا حديث، وهذا طبعا باب خطير لا يصح الدخول فيه الا بعلم، يعني الا ما يكون الانسان معاه قرينه من الحديث نفسه أن الراوي قد تصححت عليه أو أن الراوي لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سماعا صحيحا. يقول الحافظ بن صافي الحافظ يقول: وهو محتمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال. ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال. طبعا الراوي داخل عليه احتمال ان يسمع غلط، وداخل عليه احتمال الوهم، كل ده وارد، لكن ده ليس باحتمال. اذا ثبت ان هذا الرجل ثقه مثقل يؤدي ما سمعه، فلا يمكن والحالة هذه أن ترد روايته، فلا يمكن والحالة هذه أن ترد. لو جاز هذا لم ينتظم أمر لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، يعني لا الدين ولا الدنيا، لأن أي خبر يجيلك عن أي حد مش الدين بقى بس ممكن توجد تقول لا 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 الخبر ده سمعه غلط، اللي هو قصده كذا كذا شو سمعه غلط. كل خبر ممكن تقول فيه كده يبقى لا يستقيم امر الامور. او يجي لك خبر تقول صحيح انا عارف انت ما تكذبش بس يمكن تكون سمعت غلط. طب سمعت غلط يمكن دي منين؟ هل انت جربت عليا قبل كده ان انا بلخبط؟ لا. يبقى يمكن دي من عند الشيطان. يبقى يمكن دي من عند الشيطان. يبقى ادخال الاحتمال على الرواه لانهم اخطاوا، لانهم لم يسمعوا، لانهم قد وهموا، هو صحيح لانهم بشر، لكن ما دام الراوي لم يجرب عليه ولم يعرف بالوهم والخطا يبقى لا يمكنك ان تقول علي انه قد وهم او صحح الكلام. قد وهم، لان في هذا هدم للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا هدم لكل معاملات الناس. يعني ما يجري على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يجري على كل معاملات الناس من ادخال يمكن ويمكن ويمكن ويحتمل، وما فيش خبر هيؤخذ به البتة، مفيش خبر هيؤخذ به البتة. فالحفظ يقول: وهو محتمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال. وقد ثبت مثل ذلك من لفظ ابي بكر الصديق في قصة السارق، في قصة الذي سرق حلي ابنته فقال بحقه: وأبيك ما ليلك بليل سارق، وأبيك ما ليلك بليل سارق. أو في الحديث المرفوع الذي سأل، قال الذي سأل أي الصدقة أفضل؟ فقال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبيك لتنبأن، أخرجه مسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب عنه بأجوبة. أول هذه الأجوبة وأقوى هذه الأجوبة أن يقال أقوى، يقول أولى هذه، يقول: فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة. الأول أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القتم، أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القتم. هو القتم بيكون بإيه؟ بمعاصر، صح؟ والإنسان بيحلف بحاجة حقيرة؟ لا، الإنسان بيحلف بحاجة معظمة، لأن الغرض من الحلف إيه؟ التأكيد، تأكيد. فتأكيد بحاجة ملهاش قيمة ولا حاجة ليها قيمة؟ تأكيد طبعا بحاجة لها قيمة ومعظمة. يقول: من غير أن يقصد به الفرق. والنهي وإنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، في حق من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح البيهقي وقال النووي إنه الجواب المرضي، إلى آخر الكلام، بحث طويل أداره الحافظ كأنه يميل إلى هذه الأجوبة أو هذا الجمع بالطريقة الأولى، وهي التي ترجح المذهب الثاني، هو المذهب من يفرق في القسم والحلف بين أن يقصد به التعظيم والقسم او لا يقصد به التعظيم ولا الترحيم. لم يقصد قسم، لان القسم لا يكون الا بالمعظم دون قصد قسم. قسم فلان القسم لا يكون الا بالمعظم، فلما جرى على الاثنتين بحروف القسم بشيء غير معظم يبقى ده قرينه ان هو ما يقصدش حلف، ده شيء جاهل كده عن اللسان، زي ما يجعل اللسان ان يقول ثكلتك امك. ثكلتك امك دي كلمه شديده جدا، يعني ده يعني ظاهرها انه يدعو عليه بان زي في اللسان الجاري يقول له امك تعجبك. فطبعا ده عمري ما اتصور ان يكون ده جزاء واحد يسال في الشرع، لكن هي دي كلمه دارجه، الشرع كلمه دارجه قصدي عندهم في اللغه، فلا يقصد بها. يعني ان انت ذهبت في السنه هتجد الفاظ كثيره جرت على لسان صلى الله عليه واله وسلم ظاهرها لا يقصد البكر، ومنها تكلفك امك، ومنها الفاظ اخر وردت في الاحاديث معلوم انه لم يقصد بها ظاهرها. فما يقوى هنا ويقول ان هو لم يقصد بهذا الكلام حقيقه الحلف، ده كلام مقبول، ده كلام مقبول جدا. صلى الله عليه وسلم مشرع، نعم، مع الشيء اللفظ يجعل على لسانه عشان يعلم الناس. ما هو لو لم يجعل لسانه يعني عرفه منين؟
لكن هو بسيطة وكنا التأويل
بسيطة. تأويل ايه؟ ما كفاية ده. الحديث اما ان هو يرفض ككلام حافظ بن عبد البر او كلام حافظ الامام القراطي او كلام من قال بان هو فيه محذوف يقصد ورب ابيه، فده مش مقبول طبعا، لان احنا في بقيه الاحاديث مثل هذا الكلام لا صح، ووضع محذوف الاصل عدم وجود محذوف، او من قال ان في محذوف عليه ناتي بدليل، واما ان يبقى التاويل الاخر اللي هو نقول بان هذه الاشياء حينما تجري على اللسان الدارج دون ان يقصد حقيقتها من التعظيم او حقيقه الحلف. وادي ما هم قال لك بقى حتى في النحو يبقى اصلح واداء بقى. وابوه يعني مش هيصح يقول وابيه ابدا للعصر، مش كده؟ واحنا ليه فكر من السنة قلنا مش كده؟ يعني ما الضرورة الملجأ؟ ايه الضرر يعني؟ للعلم؟ لا ما هو يصحش حتى من جهة الكتاب ما يصحش، يعني دي واو القسم، محدش فيهم قال هذه ليست واو القسم. لو كان هم يعرفوا ليها مخرج ان دي مش واو قسم، ده اللي نتكلم في المثال دي فطاحل يعني، كانوا جابوها على طول ما عادتش منها. فما دام عادت عندنا هنا يبقى كده غلط. في حاجه؟ فين ده؟ الاستاذ كان ايه؟ ما انا بقى بصدق. طيب ما احنا قلنا مش قصدي. مش قصدي حلف مش قصدي عظيم، بس دي واو القسم. فين البلد؟ مثال لو قلب صدق. لا ده مش جد. لا ده مش قصدي، ده استفهام يعني استفهموا عن جديتي بجد بصدق. طيب يبقى اذا كده انتهينا من الفصل الاول، والمره القادمه ان شاء الله ندخل في الفصل الثاني، والفصل الثاني بعنوان معرفه الفرق بين الايمان اللغويه وبين الايمان المنعقد، يعني ايمان اللغو ما يكون لغوا يعني غير منعقد ولا يقع به الحلف، وبين اليمين التي تقع بها الحلف. يعني اول عرفنا هو يحلف به وما يحلفش به، طبعا مش هتنعقد اليمين او مش هتكون يمينا الا اذا حلف بالله سبحانه وتعالى باسمائه او بصفاته، اما غير ذلك فيكون اثم على التفصيل الذي حكيناه. بعد ذلك الرجل لا يحلف بالله، هتجد بعض القسم منه لا يعتبر ولا يعتد به، يعني يسمى يمين له، وبعض القسم يكون قسما معتبرا يخرج به. طبعا الاصل في هذا الباب اللي هو الباب اللي جاي ان شاء الله هو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، يبقى اذا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، لكن يبقى اذا الايه اثبتت ان هناك نوعان من اليمين، يمين لغو ويمين منعقده. وهنا كان خلاف اهل العلم حول تعريف ما هي اليمين اللغو وما هي اليمين المنعقده، والصحيح في ذلك هو تفسير الوارد عن الصحابه عن عائشه وغيرها من اليمين اللغو هي اليمين التي لا يقصد بها صاحبها حقيقتها، يعني تندرج او تجري على لسانه عاده دون ان يقصد الامتناع او ايجاد المحلوف عليه، كقول الرجل لا والله بلى والله حينما كنت في اثناء محادثه ولا يقصد ولم تنعقد نيته، يعني فيش نيه ان هو يوفي او يلتزم بهذا القصد. ده التفسير اللي يصح من ايه؟ من تعريف اليمين اللغو ان شاء الله. نعم. في كتاب في مساله التامين الظاهر مش ينفع موضوع ان احنا نتكلم فيها مجزأة، مش ينفع موضوع مجزأة ده هيطيل الامر اطاله بحيث ان المساله مش فين، فغالبا بعد الانتهاء من كتاب الايمان والنذور وانتهي سريعا ان شاء الله انا اتكلم فيها مره واحده، يعني يكون الوقت كله مخصص للكلام في مساله التامين والمسائل التي تشبه هذه المساله ان شاء الله، لان توزيعها وتشجيعها مش هيجعل حد لحد يستطيع ان يتابع، واللي هيتابع هيرهق ذهنيا لان هيجد قليل وعلى مدة متسعة يكون الامر صعب، والامر يحتاج الى تفكير، لان بحث التأمين او المحلوف المشابه لي هيكون فيها جزء تعريفه من الواقع، يعني تعريف كما تعرف عليه القائمون عليه، ويحتاج مجهود، وبعدين جزء لتعريفه عند الفقهاء ماذا يقصد به الفقهاء، وبعد كده عرض أدلة المانع والمجيب، لأن طبعا لا يستطيع أن نحن نقول في أي مسألة وكذلك أي مكان لا نقول فيها جائز أو غير جائز إلا بعد إيه؟ أن يتصور، يعني لازم يتصورها يفهمها إيه الأول، يعني الأول التصور وبعدين الشكر، صح؟ يعني الأول يتصور المسألة وبعدين يحكم المسألة، عشان بيقولوا الحكم فرع التصور، يعني الحكم ياتي بعد ايه؟ يعني بعد ما تفهم المساله كويس تيجي تقول ده ينفع بقى، ده ما ينفعش، ده امتى؟ بعد ما تفهم. اما ان فقدت حته التصور لم تفهمها يبقى لم ينفعك الف دليل، لان ممكن يقول لك ان هي مفيش خلاف بينه، ده بيتكلم على صوره زينه وده بيتكلم على صوره زينه، الصحيح من الاول نفهمها، وفهمها ده محتاج الى وقت، مش عشان صعب لا، عشان نتكلموا فيها ناس كتير وعلى ازمنه متفاوته، فده اللي بيسمى عند العلماء بتحرير موضع النزاع، يعني تبيين وتوضيح الايه موضع الذي نتكلم فيه، فتحرير موضع النزاع ده هو الف باء اي مثلا حديث ايه؟ قصدا تعظيم تعظيم درجات بقى تعظيم يوصله الى الكفر الاكبر، تعظيم يكون به كفرا اكبر، تعظيم يكون به اسم، لكن يقصد تعظيم يقصد اي تعظيم يكون ده المنهي عنه. اما ان لم يقصد تعظيم فده اللي يقوله اللي ورد في الاحاديث صعبه. طب الاحاديث الاخرى طيب فينا سؤال يقول كيف تكون لفظة أبيه مجرورة إلا أن تكون لها محذوف؟ وطبعا واو القسم لتجر، فسواء قال ورب أبيه فهو مجرور، سواء قال وأبيه فهو مجرور، يعني من غير محذوف هو أيضا مجرور. يقول في بعض الأحيان أحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقول للنبي يا فلان، وهل بذلك أأثم من كثرة الحلف النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا، مع أنني أعرف أن من حلف لغير الله فقد أشرك؟ طبعا هذا أمر خطير جدا، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أننا لا يأتي في ذكرنا إلا على جهة التعظيم، فهنا شبهة كبيرة جدا للتعظيم، فيخشى على قائل هذه الكلمة والمكثر منها أن يقع حتى لو كان يدعي أنه هو لا يقصد. طبعا بنتكلم على الرجل يقول ما بقصدش، مش قاصد إن أحلف ولا أظلم، أي كلمة كده بتجي على لسان الإنسان، فيخشى عليه من أن يقع في قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، ويخشى أن يقع في قول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه ان انت الا تحلف الا بالله، ده هو تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم بمناسبه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم هو ان تطيع سنته صلى الله عليه وسلم وان تتعصب لها صلى الله عليه وآله وسلم، والا تحلف الا بالله سبحانه وتعالى. أن الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال: معظما له فيكون آثما، غير معظما له فيكون كافرا، أو يمين له. هو الحالف بغير الله قلنا كله لا يجوز أساسا، إن كان يقصد تعظيم فواقع في الإثم، اما ان لم يكن يقصد تعظيم فهو له ولا تنعقد به يمين اساسا، ده مش يمين له اللي احنا نقوله. يمين له احنا نقوله رجل اقسم بالله، ما احنا قلنا الاول عشان كده ترتيب الابواب، والباب الاول مش يحلف الا بالله، الباب الثاني رجل حلف بالله، متى تنعقد يمينه؟ متى تكون يمين ملزمه؟ متى لا تنعقد؟ هو ده اليمين له اللي احنا عاوزين عليه. لكن الرجل اللي بيحلف بغير الله ده اما انه اثم، واما ان كلامه لغو لا يترتب عليه شيء اساسا، يعني ما يمين. عمرها الان 80 عاما، وكان استطاعتها الحج لكون عندها مال فلم تحج، وهي الان لا تستطيع ان تتحرك وليس عندها الان مال، فماذا تفعل؟ لا اله الا الله، تتوب. هذه التي لم يصبح معها مالا تتوب الى الله سبحانه وتعالى. الموعظه بعد الدفن والدعاء والتامين الجماعي، وما معنى سر له التثبيت؟ فهل هذا الدعاء يحمل على هذا؟ والله حكم الموعظه والتامين والدعاء والتامين بعد الدفن اللي هو بدا ينتشر الان ده ما هو الا كلام مضاد لقمع البدع التي تحدث على القبور. فأنت النهاردة لو تركت الناس وشأنهم على القبور هيفعلوا من البدع ما كلنا يعرفه. هتجد الرجل اللي هو بيتعاطى المال جالس يقرأ القرآن، انت راجل حتى لو انصت ليه هتجيب يرى غلط، هتجيب يرى غلط وبيلقص وهم بيشهوش على بعض، ثلاثة أربعة عاديين بيشهوش على بعض وكلهم لا يبغي إلا المال ويقرأ فقط، ولا يستفيد الميت بهذا ولا يستفيد الحاضر بهذا. الحاضر يستفيد ايه؟ ليغرم فلوس. طب الميت بيرجع ليه ايه؟ لا شيء. لكن اصبح كانه شيء مقدس، لو واحد نهاهم يبقى ابوه رخيص عنه، يقول له ده حتى الجنيه اللي هيجيب الراجل اللي هيقرا على ابوه منع. فاصبح كده. فالبديل للكلام ده كله اللي هو النهارده ان بدا بعض اخواننا، وهذا شيء ليس بالممنوع شرعا، ينشر سنة الدعاء، يعني بدل أن ينفذ قوله صلى الله عليه وسلم سألوا له التسبيح فإنه الآن يسأل، خلاص حيث كلنا نقول اللهم ثبته كده كنا حسده لأنه لم يأتي الدعاء جماعة. لكن الجهر بهذا الدعاء من السنة، من السنة أيضا، كما كان ابن عباس يفعل في صلاة الجنازة وكان يجهر بالفاتحة، مع ان كلنا نعلم ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ايه؟ بالإصرار، لكن هو يجهر بها ليه؟ لما لاحظ ان في ناس مش عارفة هو بيجهر لكي يعلمهم. وعمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، فهو محدش يجهر بدعاء الاستفتاح، لكن حينما يستشعر ان الناس ما يش عارف دعاء الاستفتاح او ما يش عارف الامر ده فيجهر به. فده سنة، انه حينما تختفي السنة ولا يعلمه احد حينئذ يكون الجهر بها من السنة، حينئذ يكون الجهر بها من السنة، كالجهر بالاذكار بعد الصلاة. يعني ان جلس الامام بعد الصلاة يجهر رافعا صوته كما يحدث في بعض البلدان رافعا صوته الأذكار التي بعد الصلاة، فهذا من السنة، وكان يحمل ورفع الصوت في هذه الحالة كما قال الإمام الشافعي للتعليم. فليس كل ما كان سرا وجهرنا به يعتبر هذا بدعة، فما حدش يتسرع ويقول هذا الأمر أصبح سنة. نعم أصبح سنة في مقابلة البدع الموجودة، وأصبح سنة لتعريف الناس أن هناك طريقا أخرى هي طريقة شرعية لإفادة الميت والحي. فالجهر والدعاء والموعظة عند القبر هذا لا يمكن أن نقول بالمنع، لكن من تنحى جانبا ودعا في نفسه فلا ننكر عليه. إذا احنا ننكرش على اللي يجمع الناس وينصحهم ويعظهم، الموعظة جاية منين يا اخوانا؟ لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على القبر حكى لهم الحديث الطويل اللي هو حديث ايه؟ أول أحوال المؤمن. تذكرون الحديث؟ حديث طويل جدا اللي هو من أول ما تأتيه الملائكة. نعم من أول ما تأتيه الملائكة إلى آخر حديث، حديث طويل جدا لكله قالوا بعد سفر. فهذه موعظة، يبقى لما يقف يعظ الناس هذه ليست بدعة. وإذا رفع صوته بالدعاء هذا أيضا ليس بدعة، لأن الدعاء مشروع ورفع صوته انما رفعه لكي يفهم الناس ان هذه موضع سنه ولكي يميت البدعه الاخرى. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونحن في مره قريبه ان شاء الله.